أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نحن الآن نعيش في أجواء الأشهر الحرم الأربعة: رجب، المرجب، مفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم متلاصق. والأشهر الحرم عظيمة عند الله تعالى، يتضاعف فيها ثواب الحسنات ويتضاعف فيها عقاب السيئات. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء بكربلاء المقدسة فعليه الإسراع في تهيئة الأسباب، فإن الوقت ضيق جدا. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين بكربلاء المقدسة فعليه كذلك الإسراع في تهيئة الأسباب، فإن الوقت ضيق كذلك. ونحن الآن مستقبلون موسم عزاء محمد وآله الطاهرين في المحرم الحرام وصفر الأحزان، وعشرة أيام من ربيع الميلاد. وعلى المؤمنين والمؤمنات التهيؤ لذلك من الآن في أي حقل رغبوا أن يؤدوا خدماتهم فيه. الموضوع: الأحاديث المختارة المروية عن الإمام الجواد عليه السلام، وهو التاسع من الأئمة صلوات الله عليهم. روى علي بن مهزيار رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار. قبل تلاوة الحديث الشريف نحتاج إلى مقدمة توضيحية قصيرة، هي: الحق والباطل في هذه الدنيا يحتاجان إلى دعم. الدنيا دار الامتحان الإلهي، والناس في دار الامتحان الإلهي أي الدنيا عليهم أن يعملوا، فإذا عملهم كان خير فمصيرهم الجنة إن شاء الله تعالى، وإذا عملهم كان شر فمصيرهم النار والعياذ بالله تعالى. إذن الحق والباطل في هذه الدنيا يحتاجان إلى دعم، إذا الحق رأى الدعم يتقدم، وإذا الباطل رأى الدعم يتقدم. إذن الواجب على المؤمنين والمؤمنات أن يؤدوا الامتحان الإلهي بدعم الحق حتى يتقدم، وبمحاربة الباطل حتى يتأخر. إذا المؤمنون والمؤمنات لم يدعموا الحق فالحق يموت، وإذا المؤمنون والمؤمنات لم يحاربوا الباطل فالباطل يعيش. شوفوا في البلاد الإسلامية، دعنا عن البلاد الكافرة، الخمور كثيرة. لماذا؟ لأن المؤمنون والمؤمنات لا يحاربونها كما ينبغي. في بلادنا الإسلامية، دعنا عن بلاد الكفر والفساد، صلاة الجماعة قليلة. لماذا؟ لأن المؤمنون والمؤمنات لا يدعمون صلوات الجماعة، فصلوات الجماعة قليلة. حتى بالنسبة للصلوات اليومية الخمس في البلاد الإسلامية قليلة، يعني قليل من يؤدي الصلوات اليومية الخمس. لماذا؟ لأن المؤمنون والمؤمنات لا يركزون على الصلوات اليومية الخمس كما ينبغي. نتيجة الحق يحتاج إلى الدعم وإلا فهو يموت، والباطل يحتاج إلى الحرب وإلا فهو يعيش. هذه مسألة. مسألة أخرى، عادة الناس لا يسيرون إلا بمسير. إذا وجد قائد خير فيقود الناس إلى الخير فينقادون الناس إلى الخير، وإذا وجد قائد شرير فيقود الناس إلى الشر فالناس ينقادون إلى الشر. من هنا يجب محاربة الباطل بمحاربة أئمة الباطل، يعني الناس بعضهم يشربون الخمر. لماذا؟ لأن أكو هناك دعاية لشرب الخمر. إذا ما كانت دعاية لشرب الخمر وما كانت تجارة للخمر فالناس ما كانوا يشربون الخمر، ما كانوا يتوقون إلى شرب الخمر لأن ماكو دعاية، وما كانوا يجدون الخمر في المحلات لأن ماكو تجارة. فإذا ينبغي محاربة الباطل بمحاربة الذين يدعون الناس إلى الباطل، بمحاربة الذين يهيئون للناس أجواء العمل بالباطل. من هنا ندخل في الحديث الشريف: العالم الضال المضل الذي يضل الناس يجب حربه، وإلا الناس حسب وضعهم الطبيعي لا يجرون وراء الباطل. العالم الضال المضل هو الذي يدعوهم إلى الباطل باسم الدين ويجرهم إلى الباطل باسم الدين. زين، أبو الخطاب كنيت إنسان كان يعيش في زمن المعصومين صلوات الله عليهم. هذا اسمه محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي. هذا كان من المؤمنين وكان من العلماء وكان من كبار العلماء وكان له تلامذة كثيرين. هذا بنفسه انحرف، هذا بنفسه ضل عن الطريق الإسلامي الصحيح. فالأئمة صلوات الله عليهم حاربوه، أي أعلنوا ضلاله، وطلبوا من المؤمنين والمؤمنات عدم اتباعه، لأن هكذا إنسان إذا لم يفضح إذا لم يحارب فيستمر في إضلاله للناس، وإذا استمر في إضلاله للناس فالحق يموت والباطل يعيش، وموت الحق جريمة وعيش الباطل جريمة أخرى. روى علي بن مهزيار رضوان الله تعالى عليه قال: سمعت الإمام الجواد عليه السلام يقول وقد ذكر عنده أبو الخطاب، يعني في مجلس فرد واحد جاب اسم أبو الخطاب، فالإمام شوف موقف السلبي الشديد من أبو الخطاب: لعن الله أبا الخطاب، اللعن الطرد، ولعن الله نوع دعاء، أي يا ربنا إلعن وطرد من رحمتك هذا الإنسان الضال المضل الذي يفسد على الناس دينهم. لعن الله أبا الخطاب ولعن أصحابه أي أتباعه، ولعن الشاكين في لعنه، ولعن الله الذين يترددون يشكون هل يجوز لعن أبو الخطاب أم يحرم لعن أبو الخطاب. ثم الإمام يكرر نفس الجملة بعبارة مشابهة وبعبارة مثيلة: ولعن الله الشاكين في لعنه ولعن من قد وقف في ذلك، وقف أي شك في ذلك يعني في لعنه، وشك فيه مرة ثالثة وشك في اللعن. شوفوا يا إخواني، أبو الخطاب كان قمة من القمم، كان عالم ديني كبير من رجال الدين الكبار وإلى أتباع، فإذا الإمام الجواد يلعنه ويلعن أتباعه ويلعن الذين يشكون في جواز لعنه بسبب هذا الموقف السلبي الشديد، اشقد من الناس يصيرون أعداء الإمام الجواد عليه السلام. هسه ما أدري عددهم اشقد كان، وعدد أقربائهم وعدد أصدقائهم وعدد من يحبهم بسبب أو بآخر، ربما كانوا عشرات، ربما كانوا مئات، ربما كانوا ألوف. أما الإمام الجواد عليه السلام ما يعتني، مو مشكلة، خلي الدنيا كلها تصير ضدي، أنا واجبي أن أدعم الحق وأحارب الباطل، وحرب الباطل ينبغي أن تركز على قادة الباطل، ينبغي أن نفضحهم أن نحاربهم. بعدين الإمام ثم قال الإمام الجواد عليه السلام: هذا أبو الغمر وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم ثلاثة أيضا من الذين انحرفوا عن الحق وظلوا وأظلوا الناس. الإمام أيضا يفضحهم بالمناسبة ويحاربهم. هذا أبو الغمر وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم استأكلوا بناء الناس. استأكلوا بالعبارة الصريحة يعني ركبوا على الناس، يعني خدعوا الناس. بنا يعني عن طريق الدين، مو أنه يضل الناس عن طريق الإلحاد الصريح أو النصب الصريح، وإنما يدعي أنه مؤمن شديد الإيمان مع أنه كافر شديد الكفر، مغطى بغطاء الدين ويضل الناس ويدعوهم إلى الكفر والنصب. استأكلوا بناء الناس وصاروا دعاة، دعاة يعني مبلغين يعني رجال دين، وصاروا دعاة يدعون الناس إلى ما دعا إليه أبو الخطاب، يعني إلى نفس الأفكار الإلحادية الناصبية التي كان يدعو إليها أبو الخطاب. بعدين شوفوا تركيز الإمام: لعنه الله يعني أبا الخطاب، ولعنهم معه يعني أبا الغامر وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم، ولعن من قبل ذلك منهم يعني أتباعهم. يا علي، لأن الراوي هو علي بن مهزيار فكلام الإمام موجه إلى علي بن مهزيار، يا علي لا تتحرجن من لعنهم. تحرج من الشيء أي حسبه إثما، حسبه ذنبا فلم يقدم عليه. يا علي لا تتحرجن من لعنهم، لعنهم الله، مرة أخرى يلعنهم الإمام عليه السلام، فإن الله قد لعنهم. آيات كثيرة في القرآن تنطبق عليهم، الله لعن الكثيرين في القرآن، ومن مصداق أولئك الكثيرين أبو الخطاب وأبو الغامر وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم. ثم قال الإمام الجواد عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تأثم، تأثم أي تحرج، يعني يقول ربما ألعنهم ففيه الإثم، فيه الذنب. من تأثم أن يلعن من لعنه الله، إذا شخص الله لعنه في القرآن الكريم بالعمومات أو بالإطلاقات، فيوجد مؤمن أو مؤمنة يتأثمون من لعنه، قال رسول الله: فعليه لعنة الله على هذا المتأثم، هذا اللي لا يلعنهم، لأن يقول ربما في لعنهم أكو ذنب. روى علي بن مهزيار رضوان الله تعالى عليه قال: سمعت الإمام الجواد عليه السلام يقول: وقد ذكر عنده أبو الخطاب، لعن الله أبا الخطاب ولعن أصحابه ولعن الشاكين في لعنه ولعن من قد وقف في ذلك وشك فيه. ثم قال: هذا أبو الغامر وجعفر بن واقد وهاشم بن أبي هاشم استأكلوا بنا الناس وصاروا دعاة يدعون الناس إلى ما دعا إليه أبو الخطاب لعنه الله، ولعنهم معه، ولعن من قبل ذلك منهم. يا علي، لا تتحرجن من لعنهم، لعنهم الله، فإن الله قد لعنهم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. وبالمناسبة علي بن مهزيار رضوان الله تعالى عليه له مرقد يزار في الأهواز. قال الإمام الجواد عليه السلام قبل تلاوة الحديث الشريف: نحتاج إلى بيان مقدمة توضيحية، هي: المؤمنون والمؤمنات في حالة الاحتضار يرون المعصومين عليهم السلام ويسترون برؤيتهم ويفرحون بمشاهدتهم. مرض الإمام الجواد يروي: مرض رجل من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام فعاده، أي قام الإمام الرضا عليه السلام بعيادته، عيادة المريض مستحبة في الدين الإسلامي. فقال الإمام الرضا بنقل الإمام الجواد: قال للمريض: كيف تجدك؟ شلون صحتك؟ قال المريض: لقيت الموت بعدك. يعني بعد ما كنت أنا صحيح وكنت أزورك في دارك وأستفيد منك الإسلام، فصرت مريض وفي مرض هذا لقيت الموت، أي المرض كل الشديد وكل ضاغط علي، لقيت الموت بعدك. فقال أي الإمام الرضا: كيف لقيته؟ شلون كان؟ قال المريض: شديدا أليما، مؤلم، ومؤلم بصورة شديدة. دقق النظر حتى نأخذ الاعتبار. قال الإمام الرضا: ما لقيته الشيء الذي شفته من الألم في احتضارك، إنما لقيت ما يبدأك به، هذا أول، ويعرفك بعض حاله، هذا مقدمة اللي توضح لك هسه الاحتضار شلون يكون مؤلم. بعدين الإمام الرضا يقول: إنما الناس رجلان، الناس اللي يموتون على نوعين، مستريح بالموت، فرد واحد عندما الموت يجي فهذا يستريح من هم الدنيا وغمها ومن مشكلات الدنيا، ومستراح منه، فرد واحد آخر عندما يموت الناس يستريحون منه. شوفوا يا إخواني، ورد في الأحاديث الشريفة الدنيا سجن المؤمن، وورد في الأحاديث الشريفة القبر أي عالم البرزخ، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والروضة أي البستان الجميل الأنيق. ففرد واحد اللي ينقلوه من السجن إلى البستان الجميل الأنيق، هذا يفرح أو ما يفرح؟ يفرح. فإذا المؤمن يفرح بالموت، لأنه يشيلوه من السجن ويخلوه في بستان. إنما الناس رجلان، مستريح بالموت ومستراح منه، أي بالموت، عندما يموت الناس يستريحون من شر. فجدد الإيمان بالله تعالى. الإمام الرضا يخاطب ذلك المريض اللي في حالة الاحتضار: فجدد الإيمان بالله تعالى وبالولاية، أي بمحبة المعصومين عليهم السلام، تكن مستريحا، تكن من الذين ينقلون بواسطة الموت من السجن إلى الروضة. ففعل الرجل ذلك، الإمام الجواد يقول: ففعل الرجل ذلك ثم قال: يا ابن رسول الله، هذه ملائكة ربي بالتحيات والتحف. ملائكة الله أيضا حضروني ومعهم إلي تحيات ومعهم إلي تحف، أي هدايا، يسلمون عليك، وهم دا يسلمون عليك، وهم قيام بين يديك، هذول واقفين لأن أنت موجود، احتراما إليك هذول واقفين، فأذن لهم في الجلوس، أطلب منهم أن يجلسون. فقال الإمام الرضا عليه السلام: اجلسوا ملائكة ربي، نحن لا نرى الملائكة، أما أولياء الله تعالى يرون الملائكة، اجلسوا ملائكة ربي. ثم قال للمريض: سلهم أمروا بالقيام بحضرتي، أنت اسأل من الملائكة ليش هذول كانوا واقفين؟ هل أمرهم الله تعالى عندما يشاهدون الأئمة عليهم السلام يقومون احتراما لهم ولا يجلسون إلا بعد إذن الأئمة لهم؟ سألهم. فقال المريض سألتهم فذكروا أنه الضمير للشأن لو حضرك كل من خلقه الله تعالى من ملائكته لقاموا لك ولم يجلسوا حتى تأذن لهم. كل الملائكة. وفي الأحاديث الشريفة أن عدد الملائكة أكثر من المخلوقات الأخرى، يعني عدد البشر أكثر أم الملائكة؟ الملائكة. عدد الجن أكثر أم الملائكة؟ الملائكة. عدد الشيطان أكثر أم الملائكة؟ الملائكة. عدد الرمل، حبات الرمل، قطرات الماء، أوراق الأشجار أكثر أم الملائكة؟ الملائكة. هذول الملائكة لو كلهم حضروا عند إمام من الأئمة عليهم السلام فأمروا بأن يقفوا له احتراما إلى أن يأذن لهم بالجلوس. هكذا أمرهم الله عز وجل. ثم غمض الرجل عينيه، هذا المريض اللي كان في الاحتضار، وقال السلام عليك يا ابن رسول الله، هذا شخصك ماثل لي. ماثل لي يعني أمامي، حاضر أشاهده مع أشخاص محمد ومن بعده من الأئمة عليهم السلام، يعني المعصومون يحضرون عند المؤمن والمؤمنة عند الاحتضار. وقضى الرجل. مرض رجل من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام فعاده فقال كيف تجدك؟ قال لقيت الموت بعدك. فقال كيف لقيته؟ قال شديدا أليما. قال ما لقيته؟ إنما لقيت ما يبدأك به ويعرفك بعض حاله. إنما الناس رجلان، مستريح بالموت ومستراح منه، فجدد الإيمان بالله تعالى وبالولاية تكن مستريحة. ففعل الرجل ذلك. ثم قال يا ابن رسول الله، هذه ملائكة ربي بالتحيات والتحف يسلمون عليك وهم قيام بين يديك، فأذن لهم في الجلوس. فقال الإمام الرضا عليه السلام اجلسوا ملائكة ربي. ثم قال للمريض سلهم أمروا بالقيام بحضرتي. فقال المريض سألتهم فذكروا أنه لو حضرك كل من خلقه الله تعالى من ملائكته لقاموا لك ولم يجلسوا حتى تأذن لهم. هكذا أمرهم الله عز وجل. ثم غمض الرجل عينيه وقال السلام عليك يا ابن رسول الله، هذا شخصك ماثل لي مع أشخاص محمد صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام. وقضى الرجل. قضى أي مات. هنا أكو سؤال وجواب. السؤال، الأئمة صلوات الله عليهم حيهم وميتهم سواء، بناء على هذه القاعدة الثابتة، فالزائر عندما يدخل حضرتهم الشريفة فكيف يجلس؟ الملائكة عندما يشاهدون الأئمة عليهم السلام ويحضرون عندهم يقومون ولا يجلسون إلا بعد الإذن. فالمؤمنون والمؤمنات عندما يدخلون الحضارات الطاهرة فكيف يجلسون؟ الجواب الصحيح لا أدري. الجواب شبه الصحيح، ربما المؤمنون والمؤمنات يحسون بنحو أو بآخر أن الأئمة عليهم السلام أذنوا لهم في الجلوس فيجلسون. على أي حال المسألة معضلة. قال الإمام الجواد عليه السلام: التفقه ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال. الفقه في اللغة الفهم، والتفقه أي التفهم، وفي الاصطلاح الإسلامي التفقه أي تفهم الدين، وفي الاصطلاح الإسلامي الثاني التفقه أي معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وعادة النصوص الدينية عندما تستعمل التفقه فتقصد الاصطلاح الإسلامي الأول، أي تفهم الإسلام ككل، تفهم كل الإسلام. فالتفقه أي تفهم الإسلام. من يتفهم الإسلام، من يعرف الإسلام، فهو يصل إلى كل شيء غالي ويصل إلى كل شيء عالي في الدنيا وفي عوالم الآخرة، في البرزخ، في القيامة، في الأعراف، في الجنة إن شاء الله تعالى. بعبارة أخرى، من يعرف الإسلام فيتوقع منه أن يعمل بالإسلام، ومن يعمل بالإسلام فيؤمن سعادته الدنيوية والأخروية. التفقه ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال. الحديث القادم يحتاج إلى مقدمة توضيحية، هي المعنويات أهم من الماديات. طبعا عند من يعقل، عند من يتفكر، مثلا الإنسان يأكل برتقالة، هذا أهم، أو الإنسان يتصدق ببرتقالة على فقير محتاج، الثاني أهم. إذا الإنسان كان عاقلا يتفكر. الناس اللي يكونون شبيه الحيوانات أو أتعس من الحيوانات فهذول يعتبرون الماديات كل شيء. أما الناس العقلاء الذين يتفكرون فهم يؤمنون بالمعنويات وبالماديات معا، ويعتبرون المعنويات أهم من الماديات. على هذا الأساس إنقاذ الفقير من الفقر المادي وإن كان مهما ولكن إنقاذ الفقير المعنوي من الفقر المعنوي أهم بكثير. شوفوا يا إخواني، أنتوا تروحون إلى قرية، القرية أفرادها يدمنون الخمر، وفي نفس الوقت ليس لهم شارع مبلط. أيهما أهم، تربوهم حتى يتركون الخمر أم تحدثون لهم شارعا مبلطا؟ بدون الشارع الإنسان يتمكن يعيش ولكن في صعوبة، أما مع الخمر فالإنسان لم يعد إنسان. الإنسان الذي يسكر يكون حيوانا أو أقل من حيوان، لأن يخرج من طوره، والحيوان لا يخرج من طوره عادة. على هذا الأساس كافل اليتيم الفقير ماديا حسن، ولكن كافل اليتيم الفقير معنويا فهو أحسن. وشوفوا هنا أكو نكتة مهمة. النكتة المهمة هي ربما تساعد فقيرا بوجبة طعام، هذا مهم لا شك، ولكن الكفالة أهم، أنك تتكفل فقيرا إلى أن يصبح غنيا. كذلك بالنسبة للفقر المعنوي، ربما تقدم إرشاد إلى فقير معنوي في ساعة، هذا مهم ولا شك، ولكن الأهم أن تتكفل الفقير المعنوي فتقدم له الإرشادات على طول الخط حتى يستغني معنويا. قال الإمام الجواد عليه السلام: إن من تكفل أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله. دققوا النظر، الفقير المعنوي يسمى يتيم آل محمد لأنه انقطع عن آل محمد، فما يتمكن يتلقى منهم علوم الإسلام، تربية الإسلام، تزكية الإسلام. هسه إذا إجي فرد واحد اللي يعرف الإسلام فتكفل هذا اليتيم الفقير المعنوي، فهذه الثواب إشكد راح يكون. إن من تكفل أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم، جاهلون بالإسلام، حائرون، ما يدرون شنو يسوون، فيوم يصير قومي، يوم يصير شيوعي، يوم يصير بعثي، يوم يصير ديمقراطي، يوم يصير علماني، متحير شنو يسوي، متحير يختار أي خط. الأسراء في أيدي شياطينهم، الشياطين تتحكم فيهم، وفي أيدي النواصب من أعدائهم، النواصب أي أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المعصومين، فاستنقذهم منهم، يعني من تكفل الفقراء المعنويين فاستنقذهم بإرشاداته من أيدي الشياطين ومن أيدي الضالين المضلين، وأخرجهم من حيرتهم، وقهر الشياطين برد وساوسهم، تغلب على الشياطين برد وساوس الشياطين، وقهر الناصبين بحجج ربهم وتغلب على النواصب بالأدلة الربانية المذكورة باختصار في القرآن الكريم وبتفصيل في الحديث الشريف ودليل أئمتهم الحجج والبراهين المروية عن طريق الأئمة عليهم السلام. هؤلاء المتكفلون ليفضلون عند الله تعالى على العابد بأفضل المواقع، هذول أفضل من العباد اللي في طول الليل يعبدون ربهم وفي طول النهار هم صائمون. العابد ثوابه كثير، أما المرشد الدليل فثوابه أكثر. العابد يحتل مواقع حسنة في الجنة، ولكن المرشد يحتل مواقع أفضل من مواقع العابد في الجنة. والمسافة بين مواقع العباد في الجنة ومواقع المرشدين في الجنة مسافة لا تتصور، يشير إليها الحديث الشريف إشارة سريعة. ليفضلون عند الله تعالى على العابد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض. السماء اشجد أعظم من الأرض، والعرش والكرسي والحجب على السماء، العرش المذكور في القرآن الكريم والكرسي المذكور في القرآن الكريم والحجب المذكور في المذكورة في الأحاديث الشريفة والتي لا نعلم حقيقتها كما ينبغي الآن، فهذه هواية أفضل وأعظم من السماء. والمسافة بين هذه من حيث العظمة وبين السماء مسافة شاسعة بعيدة، فثواب المرشد هكذا بالنسبة إلى ثواب العابد. مثال دنيوي يجيبون حتى الكل يفتهمون، وفضلهم فضل المرشدين على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء من حيث الرؤية الظاهرية، وما علينا بالحقائق الكونية، من حيث الرؤية الظاهرية في الليل في الجو الصاحي البادر أي القمر ليلة الرابع عشر من الشهر أعظم من أخفى كوكب أم لا؟ لا شك أعظم، أنور، أكثر نورا في ظاهر الأمر. والمسافة بين النور البادر وبين نور أخفى كوكب في السماء مسافة لا تتصور. قال الإمام الجواد عليه السلام: إن من تكفل أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسراء في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم ليفضلون عند الله تعالى على العابد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء، وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء. قال الإمام الجواد عليه السلام: والحديث يقسم الظهر، يقسم ظهري، أما بالنسبة إليكم فأنتم أعرف، لا تنال محبة الله تعالى، كيف أعمل حتى الله تعالى يحبني؟ لا تنال محبة الله تعالى إلا ببغض كثير من الناس، مو بغض واحد ولا عشرة ولا مئة ولا ألف ولا مليون، كثير من الناس، ولا ولايته إلا بمعاداتهم. الولاية لها معان وكل معنى يحتاج إلى قرينة. هنا الولاية هي الإدارة، ورد في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا، أي الله مدير الذين آمنوا، الله يوفقهم. زين، كيف أعمل حتى الله يصبح مديري، مو الشيطان يكون مديري؟ ولا ولايته، أي لا تنال، لا توصل إلى ولاية الله إلا بمعاداته، وهذا صعب. المعادات هي الحرب، يعني ينبغي لك إن أردت ولاية الله تعالى أن تحارب أعداء الله تعالى، وهذه صعبة. هسه فرد واحد يقول: يا إمامي صلوات الله عليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هو صعب. فرد واحد يبغض الملايين في قلبه، هذا يمكن. أما فرد واحد يحارب الملايين في الظاهر، هذا صعب. الإمام يقول: نعم أفهم أن هذا صعب، ولكن محبة الله لهذا الإنسان وولاية الله لهذا الإنسان تسوي، يعني هذه الصعوبة مقابل محبة الله ومقابل ولاية الله موشي. شوفوا يا إخواني، الحمال ما يتعب، يعني الحمالة ما تحتاج إلى مقدمات، وإنما فرد واحد يروح للكراج يشوف المسافرون قادمون فيحمل حقائبهم بدون تعلم بدون تمرين فيحصل فلوس، ولكن كم يحصل؟ بالمقابل الطبيب يحتاج إلى تعب، عندما يتخرج من كلية الطب يحصل فلوس، ولكن شكد يحصل فلوس؟ يعني الفائدة التي يجنيها الطبيب هواي أكثر من الفائدة التي يجنيها الحمال، والمسافة بين الفائدتين شاسعة. فإذن أتعاب الطبيب في المقدمات تسوى، ليش؟ لأن النتيجة باهرة. هنا نعم الشكل: الله يحبني مو أمر هين، الله يديرني مو أمر هين. فهذان الأمران يحتاجان إلى شيئين: أن تبغض أعداء الله تعالى وأن تحارب أعداء الله تعالى. ومحاربة أعداء الله صعبة جدا وجدا وجدا، ولكن تسوى القضية. لا تنال محبة الله تعالى إلا ببغض كثير من الناس، ولا ولايته إلا بمعاداتهم، وفوت ذلك قليل يسير لدرك ذلك من الله. دقق النظر: لقوم يعلمون. إذا عندك حساب في أمورك فتعرف القضية تسوى، أما إذا ما تشوف إلا الخطوة الأولى أمامك، ما تتمكن تشوف المستقبل، فهناك المشكلة. إذا أفقك ضيق خطب عن ما تشوف، أما إذا أفقك وسيع فزين. قال الإمام الجواد عليه السلام: وهذا لطف من الله تعالى، من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. الله تعالى يثيب الناس على الرضا والكراهية، مو على الحضور وعلى الغياب. شوفوا، شخص الآن يتذكر بعد 14 قرن زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول: يا ليتني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حروبه. الله يسجل اسمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا لطف الله تعالى. وبالعكس، فرد واحد في هذا الزمان يقول: يا ريت كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فكنت أنظم تحت لواء أبي سفيان لعنة الله عليه، فأحارب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا يلوث الكرة الأرضية بأحكام الإسلام. الله يقول: مو مشكلة، يسجل في أصحاب أبي سفيان لعنة الله عليه. الرضا والكراهية عند الله تعالى كل شيء، أما الحضور والغياب مو مشكلة. يعني من غاب مو مشكلة، يرضى أم يكره. من حضر إذا كان يكره مو مشكلة. أجبر إجبار على حضور موقف لا يؤمن به ولا يرضاه، فذلك الموقف عند الله تعالى لا يسجل في ذمته وفي صحيفة أعماله، وهذا لطف من الله تعالى كبير. من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم.